بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة منتهى وقت الظهرين، وقد ذكرنا بأن المشهور ذهب إلى أن الوقتان هما وقت فضيلة ووقت إجزاء، ولا فرق في الحكم بين المعذور والمختار، وقد أقمنا الدليل على ذلك. ووصل بنا الكلام إلى رتبة رفع المانع، وهو الدليل الذي ذكره صاحب الحدائق والمصنف حسب هو ما توصل إليه تبعا للسيد الخوئي، بأنه هذه الرواية التي ذكرها صاحب الحدائق لا يستفاد منها التفصيل في الوقت بين المعذور وبين ماذا وبين المختار، بقرينة أنه في الرواية عبر بأول الوقت أفضله، ومعنى أفضله يعني في آخر الوقت فيه هناك ماذا فضيلة، ومعنى الفضيلة لا أقل هو الإجزاء. فهذه قرينة على حمل ليس لأحد على نفي الكمال، لأن ليس لأحد أن يفعل كذا، وإن كان ظاهرا بدوا في الحرمة، إلا أنه ببركة هذه القرينة نحمله على ماذا؟ على نفي الرتبة الكمالية، يعني لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة. استشهد الماتن تبعا للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية على ما ذكره بأخبار الموتور، حيث عندنا مجموعة من الروايات تسمى روايات الموتور. يستفاد من هذه الروايات أن من أخر صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا إلى آخر الغروب فهو موتور، والمراد من الموتور كما ذكرته الرواية أنه لا يكون له في الجنة أهل ولا مال، وهو إشارة إلى مرتبة دانية من مراتب الجنة، فهو في الجنة لكن لم يصل إلى الدرجة العالية في الجنة كرتبة الرضوان ورتبة الأبرار وما شاكل ذلك، بل يكون موتورا مقطوعا عن الأهل والمال. والمراد من المال يعني ماذا؟ الخير والزينة والراحة وما شاكل ذلك، التعبيرات يوم القيامة بعد تصويرية تشبيهية. وهذه الروايات يستفاد منها أن من أخر صلاة العصر إلى آخر الوقت ولو متعمدا، بل مريدها التعمد، هو في الجنة، وكونه في الجنة يقتضي أن ما فعله ليس محرما، وإلا لو كان ما فعله محرما لما ناسب أن يدخل الجنة، فما فعله لا يوجب الخروج عن الجنة بل يوجب سلب كمال في الجنة، سلب رتبة كمالية في الجنة. ومن خلال هذه الروايات يتضح تفسير ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتان إلا من عذر، لأنه لو أخرهم متعمدا يكون موتورا، وإذا كان موتورا فإنه فقد رتبة كمالية في الجنة، ويصح حينئذ أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك، إذ لو فعل كان موتورا. وهذه الروايات روايات الموتور شاهدة على الحمل الذي ذكرناه، وهو أن ليس لأحد إشارة إلى شنه؟ إشارة إلى نفي الكمال، لا إشارة إلى نفي الصحة، وإلا لو كانت أعمال المختار غير صحيحة وفعله غير صحيح لوجب النار لا أنه يدخل الجنة. والنتيجة من خلال هذا العرض أن الروايات التي ذكرها صاحب الحدائق لإثبات مطلبه ليست بتامة، لأنها لا يستفاد منها التفصيل الذي ذكره، وهو أنه يوجد وقتان، وقت للمعذور ووقت للمختار، وحينئذ لا يوجد معارض لما ذكرناه. فالروايات في نفسها غير دالة، تفتين؟ ولو تنزلنا اليوم شوي يا المصنف شوي اليوم يسأل خوي، ولو تنزلنا وقلنا أن الروايات في نفسها تامة وأن ما ذكره صاحب الحدائق يستفاد منه التفصيل وأنه لا يجوز للمختار أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر الوقت، إلا أنه ببركة النصوص الأخرى الدالة على أن وقت العصر إلى غروب الشمس هو رفع اليد عن هذا الظهور الأولي، إذ مفاد وقت العصر إلى غروب الشمس أنه يصح للمختار أن يؤخر الصلاة إلى غروب الشمس. فإذا جمعنا بين هذين اللسانين، عندنا لسان يقول وقت العصر إلى غروب الشمس الذي بإطلاقه يستفاد من أن المختار له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الغروب، وبين ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذرين، أنه ليس لأحد نحمله على ماذا؟ على الكراهة، لأنه متى ما وجدت روايتان أحدهما تدل على الترخيص والجواز والثانية يستفاد منها الحرمة فنرفع اليد عن الحرمة ببركة دليل الترخيص، وهذا جمع عرفي بلي، ويكون جمعا عرفيان. فلو سلمنا دلالة الروايات وهو الدلالة على التفصيل وقلنا أن الرواية في نفسها ناهضة، واضح الجواب الفرق، نقول لا بد أن نجمع بين هالرواية والروايات الأخرى، ومقتضى الجمع كما بينا هو يوجد دليل على الترخيص فنرفع اليد عما دل على الحر حرمها. إن قلت هذا الجمع الذي ذكرته ليس عرفيا، حيث إنك قد طبقت قاعدة أنه متى ما وجد عندنا دليلان، أحد اللسانين لسان ترخيصي والآخر لسان إلزامي، فنرفع اليد عن لسان الإلزام بدليل لسان الترخيص، ولهذا طبقنا هذه القاعدة في المقام. والحال أنه لا يصح تطبيق هذه القاعدة في المقام، وما نحن فيه ليس مصداقا لهذه القاعدة، إذ كما بينا في بحث الطهارة أن مورد هذه القاعدة مع فرض وحدة الموضوع، فإذا كان عندنا موضوع واحد تارة يأتي عليه حكم ترخيصي وتارة يأتي عليه حكم إلزامي، فنتصرف في دليل الإلزام ببركة دليل الترخيص، تذكرون؟ مع وحدة الموضوع. ومقامنا ليس من هذا القبيل، بل مقامنا من قبيل الإطلاق والتقييد، حيث إن مفاد الطائفة الأولى الدالة على أن وقت العصر إلى غروب الشمس استفدنا ببركة الإطلاق أن المختار يستطيع أن يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني
فموضوع الطائفة الأولى مطلق المكلف سواء كان مختارا أو معذورا. فاستفدنا الحكم للمختار ببركة الإطلاق. هذا الإطلاق جاء عندنا مقيد ومخصص وهي الطائفة الثانية، حيث دلت الطائفة الثانية أن من له حق أن يؤخر الصلاة إلى الغروب هو صاحب العذر، أما المختار فلا يصح له أن يؤخر، يعني ببركة مفهوم الاستثناء ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذرين، فمدلولها المطابق يحرم التأخير للمن؟ للمختار. هذا حرمة التأخير المختار، مدلول المطابقة والتزامي، مدلول إل مدلول إل مطابق إشارة إلى العذر. في ببركة مفهوم الاستثناء ماذا نستفيد من مفهوم الاستثناء؟ أن المختار لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فحينئذ نقول عندنا مطلق يقول كل شخص له أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر إلى غروب الشمس، وعندنا دليل بالمفهوم يقول ليس للمختار أن يؤخر صلاة صلاة العصر إلى الغروب، فيوجد عندنا مطلق ومقيد. واضح؟ فحينئذ لا بد أن نقوم بصناعة التقييد لأن الموضوع مختلف. ليش؟ موضوع الطائفة الأولى مطلق المكلف، موضوع المفهوم ما هو؟ خصوص المخ. يحتاج سبورة لا محتاج؟ واضح؟ إذن موضوع الطائفة الأولى أنه مطلق المكلف يجوز له التأخير إلى الغروب، موضوع المفهوم المختار لا يجوز له التأخير إلى الغروب. في هذه الحالة هل يصح تقول ترخيص لسان ترخيص ولسان إلزامي نرفع عليه الإلزام بدليل الترخيص، أو نعمل صناعة التقييد؟ نعمل صناعة التقييد. فعندنا مطلق وعندنا مقيد. هكذا بتعبيرات بسيطة، كل مكلف له أن يؤخر الصلاة إلى الغروب. يجيك رواية تقول ليس للمختار أن يؤخر صلاة الصلاة العصر إلى الغروب، بالجمع نتيجة أن الذي يجوز له التأخير هو من؟ هو المعذور. فنقيد ما دل على جواز التأخير العصر بمن؟ بالمعذور. واضح؟ فلا يصح ما ذكرت لسان إلزامي ولسان ترخيصي ترفع إيدك عن اللسان الإلزامي بالدليل الترخيصي، لأن مقامنا لو كان الموضوع واحد واضح أحدهم ما يثبت والآخر ينفي بلي، لكن الموضوع في المقام ليس بواحد. يعني لو كان دليل هكذا، لو في دليل يقول ماذا؟ كل مكلف له أن يؤخر الصلاة إلى العصر، وجندلي يجب على كل مكلف أن لا يؤخر الصلاة إلى العصر، واضح؟ يصير موضوع واحد، إلزام وترخيص، نرفع يدنا عن الإلزام ببركة الترخيص. أما في مقامنا لا يوجد هكذا. فالصحيح حينئذ في مقام الجمع العرفي أن نقول بأن من يجوز له التأخير إلى آخر الوقت وخصوص المعذور، وتكون النتيجة لصاحب الحدائق. فالنتيجة لمن؟ للشيخ صاحب الحدائق، لأنه نعمل صناعة التقييد. المصنف يقول، المصنف اختصر كلش يعني بين مطلب باختصار يعني بس أعطاك الجواب، يقول ومن الغريب ما في الحدائق في وجه الجمع، مع أنه قد مو غريب، هذا ما درسناه في الأصول إطلاق وتقييد وكذا. المصنف تبعا للسيد الخوئي أعلى الله مقامه ودام ظله داك خوب، قال بأنه ما ذكرت في القاعدة صحيحة درسناها في الأصول، أنه إذا كان عندنا مطلق ومقيد نعمل صناعة التقييد، فما ذكرته حسب القواعد العامة الأصولية تام، لكن ذكروا في محله أنه لا يصح إعمال صناعة التقييد في بعض الموارد، إذا لزم من إعمال صناعة التقييد محذور. لا سيأتي فحسب القاعدة تطبيق صناعة التقييد صحيح، لكن ما لم يلزم منه محذور، وإلا لو لزم منه محذور لكان غير عرفي. تفتين؟ لو لزم منه محذور لكان المحذور غير عرفي، فتكون إعمال الصناعة التقييد غير عرفية، فلا يصح حمل الخطاب عليها لأنها غير عرفية. وفي مقامنا الأمر كذلك، لأن لو قمنا بصناعة التقييد للزم أن تكون الطائفة الأولى الدالة على أن وقت العصر إلى غروب الشمس خاصة بالمعذور، فتكون هذه الروايات الكثيرة التي هي أكثر من رواية أو روايتين كلها ناظرة إلى المعذور، فيلزم تخصيص الدليل بالفرد النادر وإخراج الفرد الغالب. إذا أن الغالب في المكلفين العذر أو غير العذر؟ غير العذر. وإذا تبي تشكك روح شوف الآن اللي يأخرون الصلاة لعذر، حالة غير طبيعية قليلة. الحالة الغالبية المتعارفة بين المكلفين والحالة الطبيعية هي حالة الاختيار، وحالة العذر حالة غير طبيعية غير متعارفة، فيلزم حمل لسان الدليل المطلق على حالة غير طبيعية، حالة ماذا؟ غير متعارفة. وحمل الخطاب وتخصيصه بالفرد غير بالفرد ماذا؟ بالفرد غير المتعارف، بالفرد غير الطبيعي لا يصح، مستهجن، لأن التكاليف والخطاب إذا أطلق إما أن نقول أنه عام للفرد المتعارف وغير المتعارف، أو نحمله على الفرد المتعارف. يعني لما قبلت حمل على الفرد المتعارف تقول أنه عام للمتعارف أو غير المتعارف، أما يأتيني لسان مطلق ويراد منه الفرد غير المتعارف فهذا كلام مستهجن. يأتي المولى في مقام التشريع ويعطيني عبارة مطلقة ويريد من الإطلاق فرد غير متعارف، هذا مستهجن عرفان، ويلزم حمل الخطاب على فرد غير متعارف وهو مستهجن عرفان. وهذا بالدقة أيضا ليس من باب تخصيص الأكثر. عندنا عنوانان، عندنا عنوان تخصيص الأكثر، وعندنا عنوان حمل الخطاب على الفرد غير المتعارف والحالة غير الطبيعية، ولا تلازم بينهما، إذ قد يكون الفرد غير المتعارف بلحاظ الخارج أكثري. نحن ندعي أنه الخطاب لما كان في مقام التشريع فإن مقتضى مقام التشريع النظر إلى الحالة الطبيعية، العنوان الأول والعنوان الثانوي، فنقول الخطاب شامل للماذا؟ للطبيعي وغير الطبيعي، للحالة الطبيعية وغير الطبيعية إن لم نخصصه بالحالة الطبيعية يعني. أما أن نقول خطاب مطلق ويناظر الفرد غير طبيعي يستهجن، هلا ذكرت ماذا؟ هلا ذكرت إذا كنت تريد الفرد غير المتعارف لابد أن تنص عليه، واضح؟ فما فعله صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه يلزم منه حمل الدليل على فرد غير متعارف، ومن البعيد جدا أن نحمل جميع هذه النصوص الدالة على جواز التأخير إلى صلاة إلى الغروب على ماذا؟ على حالة العذر، وهي حالة غير طبيعية ونادرة وغير متعارفة، فحمله بعيد. وإذا كان بعيد يكون نفس هذا الاستهجان العرفي موجب لكون التقييد غير عرفي، والصناعة أعمال صناعة عرفية ما صار عرفي، صار أعمال صناعة التقييد غير عرفية. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا المطلب. وتنقح أن النتيجة التي توصل إليها الماتن تبعا للمشهور بين الأعلام أن وقت صلاة العصر أو الظهرين تمتد إلى الغروب حتى بالنسبة إلى المخ للمختار.
شفنا هنا صاحب العذر لو فسر، يعني احتاج انه نفسر صاحب العذر، لعله لو فسرناه بتفسير مثلا حتى الاعذار البسيطه.
لا صاحب العذر الذي يجوز له تاخير الصلاه بحيث لا يمكنه ايقاع الصلاه في اول الوقت،
يعني حتى لو مثلا بالامور العرفيه الموجوده مثلا،
كل ما يسلب العذر، هذا اصطلاح عرفي يعني ما الشارع ما عندنا حقيقه شرعيه اليه. فالمراد من صاحب العذر عن ايقاع الصلاه في اول الوقت، كل من تلبس بعذر يلزم منه عدم امكان الوقوع في اول الوقت صلاه في الوقت.
لا مو عذر بسيط
مو عذر، لانه هذا لا يوجب سلب القدره عن ايقاع الصلاه في اول الوقت. فعرفان لا يقال أن أنت معذور. فلو واحد جاء وقال أنا أخرت الصلاة ليش؟ لأني أنا كنت أسمع درس، كنت أكتب الدرس مثلا، كنت أذهب إلى إجراء معاملة عادية، فلا يقال عرفان أنه صاحب عذر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. النقطة الثالثة، هناك إشكالات على كلام المصنف،
عبارة ما تشير إلى دليل ثاني، يعني في إشكال المصنف على
كيف؟
يعني حمد الإطلاق على
مثل
بعيدهم تتميم إلى الدليل الأول.
لا هذا قد دفع إشكال. يقول ومن الغريب ما في الحدائق. في الحدائق وش سوى؟ قال هذه الروايات ثبتت مرادي، يستفاد منها التفصيل. خب حينئذ ماذا تفعل في الطائفة الأولى؟ خب ما تم المطلب صح الأخي، يجي إشكال على صح الحدائق. عندك طائفتين، ما يجي تفعل؟ يقول أنا أقوم بالجمع العرفي بين الطائفتين بإعمال صناعة التقييد. جل ما تنوش قال له ما فعلته في صناعة التقييد كلام غير صحيح، لأنه يلزم منه شيء مستهجن. فحينئذ كلامك مو صح. فما هو الكلام الصحيح؟ مقتضى الكلام الصحيح بأنه لا يصح حمل الطائفة الأولى على الفرد المعذور، بل نحملها على الفرد المختار والمعذور. فحينئذ عندك دليل يدل على أن المختار يجوز له التأخير، والرواية الثانية تقول المختار لا يجوز له التأخير. فحينئذ يكون ماذا؟ فحينئذ يكون عندنا موضوع أحدهم يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، فنحمله على الكراهة. واضح الكلام؟ لو أعيد واضح لو أعيد هذا الكلام، يعني بعد بطلان الجمع العرفي الذي ذكره صاحب الحدائق يعود الجمع الذي ذكرته أنا أولا تاما وصحيحا. اي اشكال
وهو
اشكلنا عليه، خب صحيح. الان في مقام الجواب ماذا نقول؟ ببركه انه لا يمكن ان نخرج المختار في الطائفه الاولى، لانه لو اخرجنا المختار من الطائفه الاولى لازم ان نحمل الطائفه الاولى على الفرد المادة المستهجن. فاذا يستفاد من الطائفه الاولى ان الشارع قد شرع للمختار ان يصلي الى اخر الوقت. فلو جاءك دليل وقال لك ليس للمختار أن يؤخر الصلاة لآخر الوقت، هذا ليس للمختار أن يؤخر، هذا النهي نحمله على ماذا؟ على الكراهة. كراهة لما دل على جواز الترخيص للمختار أن يصلي إلى آخر الوقت.
فالموضوع متحد
لأنه وقت العصر يشمل أيضا المختار. فتدل الرواية على أن المختار له أن يؤخر الصلاة إلى الغروب، والطائفة الثانية تقول المختار ليس له أن يؤخر. المعذور ما في إشكال فيه، المختار مشكلة فيه. وحينئذ المختار يجوز ولا يجوز، نحمل ليس لأحد على الكراهة. واضح الفكرة؟ خب هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أثبتنا في البحث السابق أن الظهرين تمتد إلى الغروب، فصلاة الظهر والعصر تمتد إلى الغروب، فهذا يحتاج إلى توضيح. فهل يصح للشخص أن يصلي الظهر في آخر الوقت؟ فما هو مرادكم من قولكم امتداد الظهرين إلى الغروب؟ يحتاج إلى تنقيح. لا في هالنقطة نقحها. وقع الاتفاق بينهم على أنه لا يصح للمكلف أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت، إلى غروب الشمس. هذه المسألة متفق عليها، إلا أنه وقع النزاع بينهم في تخريج هذا الحكم. لماذا لا يجوز للمختار وللشخص أن يؤخر صلاة الظهر ويوقع صلاة الظهر مو المختار، يعني لا يجوز للمكلف أن يوقع صلاة الظهر في آخر الوقت. ما هي النكتة في ذلك؟ وقع خلاف بينهم على مسلكين. مسلك يقول عندنا ما يسمى بالوقت المختص، والمراد من الوقت المختص أنه أول الوقت بمقدار 4 ركعات إنما هو وقت لصلاة الظهر. التفت المطلب، وهذا الوقت لا صلاحية له لإيقاع صلاة العصر، فإذا زالت الشمس ومضى ولم يمضي بعد مقدار 4 ركعات لم يدخل وقت العصر، بل بالزوال دخل فقط الظهر، فمقدار زمان 4 ركعات هذا الوقت إنما يصلح لإيقاع صلاة الظهر وبعد لم يدخل وقت العصر. فإذا زالت الشمس وسألتني هل دخل العصر؟ أقول لم يدخل العصر. اسألني عقب 5 دقائق يقول لك دخل العصر إذا مضى مقدار 4 ركعات. وكذا نقول في آخر الوقت بمقدار 4 ركعات، فإنه في آخر الوقت بمقدار 4 ركعات قبل غروب الشمس بزمان يمكن للمكلف أن يصلي فيه 4 ركعات هو وقت مختص بالعصر. ومعنى الاختصاص، التفت، عدم صلاحية هذا الوقت لإيقاع صلاة الظهر، بحيث لو أوقع صلاة الظهر في آخر الوقت لكان إيقاعا للصلاة خارج وقتها، فصلاة الظهر تنتهي وقتها قبل أن يأتي مقدار 4 ركعات في آخر الوقت. وبالجملة والتفتين، مع أن الاختصاص بالظهر أو العصر عدم صلاحية الزمان إلا لإيقاع الصلاة المختصة ظهرا أو عصرا، تفتين أول الوقت آخر الوقت، وما بين أول الوقت وآخره وقت مشترك، زمان صالح للانطباق على كلا الصلاتين. فبعد 4 ركعات من أول الوقت وقبل 4 ركعات من آخر الوقت هذا الحصة الزمانية قابلة لأن يوقع فيها صلاة الظهر وأن يوقع فيها صلاة العصر، وحينئذ نقول لكل صلاة وقت مختص ووقت مشترك. صلاة الظهر لها وقت مختص بها فقط منفردة ما حد يشاركها فيه وهو أول 4 ركعات، وعندها وقت مشترك إلى وين؟ إلى ما قبل نهاية الوقت بمقدار 4 ركعات. وصلاة العصر عنده وقت مختص وهو آخر مقدار زمان آخر 4 ركعات، ومقدار ماذا؟ ومقدار المشترك ما بعد 4 ركعات إلى آخر الوقت. فهذه النقطة اللي أبي أوصل إليها، معنى الاختصاص عدم صلاحية الزمان لإيقاع الصلاة، بحيث لو أوقعها لكانت خارج الوقت أصلا، مو في الوقت، خارج الوقت، كان قاعد يصلي الصبح، يعني كأنه لا فرق أن تصلي صلاة العصر الساعة 10 أو بعد أو إذا زالت الشمس قبل مضي 4 ركعات، نفس الشيء أوقعت الصلاة في خارج الوقت، ولا فرق أن تصلي الظهر ماذا في الليل أو تصليها قبل الغروب بمقدار أقل من 4 ركعات. هذا مبنى في المسألة، وهو مبنى لعله المشهور، مع مبنى المشهور. المبنى الثاني وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق وأكثر المتأخرين، أنه لا يوجد عندنا ما يسمى بالاختصاص والوقت المختص بهذا المعنى، بل نقول إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، دخل وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، فأول الوقت سنخ وقت له قابلية أن يقع فيه صلاة الظهر والعصر. ليش عاد تقول ما لي قابلية مسكين؟ لي قابلية وآخر الوقت أيضا وقت له صلاحية أن تقع في صلاة الظهر والعصر، وليس هو صالح للعصر فقط وفقط. فوقت الظهرين يبدأ بمبدأ واحد وينتهي بمنتهى واحد، التفتين يبدأ كلاهما من الزوال وينتهي عند الغروب. أما أصحاب المسلك الأول يقول لا، مبدأ كل منهما غير مبدأ الثاني، ومنتهى كل منهما غير منتهى الثاني، فلا يتحدان لا في المبدأ ولا في المنتهى. واضح؟ لأنه الأول يبدأ الظهر عند الزوال، يبدأ العصر بعد مقدار 4 ركعات، ينتهي الظهر قبل 4 ركعات، ينتهي العصر عند الغروب. بل كلاهما له صالحية. خب إذن نسأل، إذا كان كلاهما إذا كان كل الوقت مشترك صار، فهل يصلح له أن يصلي العصر في أول الوقت؟ يقول لا، شرطية الترتيب. لا يصح له أن يصلي العصر في أول الوقت من باب أنه يشترط الترتيب، لا أن الزمان غير صالح لانطباقه على صلاة العصر، الزمان في نفسه صالح، إلا أن الشارع قال صلي الظهر قبل العصر، وإذا أراد أن يرتب سيصلي الظهر بمقدار 4 ركعات، فستقع الصلاة من باب شرطية الترتيب في مقدار 4 ركعات، لا من باب أنه الزمان في نفسه غير صالح، لا الزمان صالح لكنه يشترط الترتيب، هذه قبل هذه. إن قلت ما هي الثمرة حينئذ؟ ما هي الثمرة في ذلك؟ في النتيجة هم اتفقوا بلحاظ النتيجة أنه سيوقع صلاة الظهر في أول الوقت، سواء قلنا بالمسلك الأول أو المسلك الثاني. نقول لا، نقول تظهر ثمرات في موارد عديدة ذكر المصنف مورد من هذه الموارد. وحاصل هذا المورد، لو صلى المكلف غفلة في أول الوقت عندما زالت الشمس، فعندما زالت الشمس صلى العصر، توهم أنه صلى الظهر فصلى العصر، شفتين؟ غفلة يتوهم أنه صلى الظهر، فبناء على المسلك الأول للاختصاص تقول صلاة باطلة، لأن أول الوقت بعد لم يدخل وقت صلاة العصر، لأنه أول الوقت زمان صالح للانطباق فقط وفقط على صلاة الظهر، فأوقع المكلف الصلاة غفلتان، ما في إشكال غفلتان خارج الوقت، وشرطية الوقت شرط واقعي لا يعذر فيه الغافل أو الجاهل، لأن الوقت شرط واقعي. ولهذا ورد في قاعدة لا تعاد كما سيأتينا، لا تعاد الصلاة إلا من 5، هي الخمسة الإخلال بها يوجب بطلان صلاة، غفلة سهوا جهلا عالما وتعمدا. ما هي الخمسة حسب الترتيب في الرواية؟ الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. أذكر الخمسة اللي بيكتبها لأنه سنستفيد منها كثيرا. لا تعاد الصلاة إلا من 5، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هي أركان، هي الركوع والسجود أركان، هي شرائط واقعية، طهور والقبلة والوقت. ففي مثل هذا الفضل صلاة المكلف باطل على المسلك الأول. أما على المسلك الثاني الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق وأكثر لعله المتأخرين في زماننا، قالوا بأن الصلاة صحيحة لأن الزمان في نفسه قابل لأن يوقع فيه صلاة، شنه صلاة العصر، لأنه قد دخل بالزوال صلاة العصر، قد دخل الوقتان فدخل صلاة العصر، غايته أن المكلف لم يراع الترتيب، اختل شرط الترتيب، واختلال شرطية الترتيب غفلة أو سهوا أو نسيانا لا يوجب إعادة الصلاة، لأن الترتيب ليس من أحد الخمسة، ليس واقع في رتبة المستثنى، ليس هو طهور ولا قبلة ولا وقت ولا ركوع ولا سجود، بل شرط الترتيب واقع في رتبة المستثنى من وما كان واقعا في رتبة المستثنى لا تعاد الصلاة بلحاظه وبسببه. وكذا الكلام لو أوقع صلاة الظهر غفلة في آخر الوقت، بالعكس نفس البحث، جاء مكلف يقول أنا ما صليت، جيد ما صليت، خب وتوهم أنه بعد لم يصلي صلاة ماذا الظهر، فأوقع صلاة الظهر في آخر الوقت، خب في هذه الحالة صلاة صحيحة وصحيحة بناء على المسلك الأول أنه صلاة تكون قضاء صحيحة، لكن شنو قضاء خرج الوقت، فهي صلاة في خارج الوقت. أما بناء على المسلك الثاني يقول صلاة صحيحة وصلاة أداء أدائية، واضح لا وتكون هي الصلاة الأدائية الواجبة. بعضهم الأمن بالخلحة، بعضهم خلي سيأتي بعد ذلك. خب هذا ثمرة من الثمرات، وتوجد ثمرات أخرى تطلب في مضان في مضانها. خب إذا واضح لنا كمسلك مسلكين، خلينا نقرأ.
ثمرة
الوقت الأخير، الوقت الأخير لا الوقت الأول، الوقت الأخير يعني إيقاعها قضاء وأداء
على المتأخرين،
ما يجوز تعمدا مثلا أن تؤخر
إذا بقيت أربع ركعات،
مقدار أربع ركعات لو أوقعت الصلاة وقلنا شرطي مثلا أوقعت صلاة، أوقعت صلاة شنو، أوقعت صلاة الظهر، واضح، وفي وأنت تقصر الظهر أوقعت صلاة الظهر توهما بأنك ماذا، بأنك لم توقع الظهر بعده لا تقع الصلاة أدائية، واضح، فإذا اشترطنا قصد الوش تكون الصلاة باطلة مثلا.
يعني هل يمكن تصوير على المسلك الثاني أن يكون آخر أربع ركعات
نعم
بالأصل لا من حيث هذا الوقت الاختصاص الذي ذكره على المسلك،
بل لو تأخر متعمد، لو تأخر صلاة متعمدا فتضيقت الصلاة إلى مقدار أربع ركعات يجب عليه أن يوقع العصر.
ليش؟
لأنه خرج وقت صلاة الظهر.
على
المسك الثاني لا على المسك الأول، على المسك الثاني نقول ستأتي أدلة خاصة بأنه في آخر الوقت إذا ضاق الوقت أنه يجب عليه أن يصلي العصر، لا من باب صلاح الزمان، من باب الدليل الخاص. نعم أي نعم، في دليل أدلة خاصة على أنه إذا تضيقت الصلاة وبمقدار أربع ركعات يجب عليه أن يصلي العصر حتى وإن لم يصلي الظهر، من أدلة خاصة. نعم نعم. لا هي في حالات خاصة في المسائل الخلل، لو قضى لو اشتبهت عليه بعض، لا مقتضى القاعدة أن يصلي العصر. نعم لو صلى مثلا لو صلى في بعض مورد القضاء في كذا في تفريع في رؤوف فقهي يذكرونه أنه يقصد العام، في هالمورد لا يقصد العام، يقصد صلاة العصر الأدلة الخاصة. لا هي مسألة خاصة، أقول فرع، لا ما ندخل في التفريعات والفروض الخاصة، أقول مقتضى القاعدة الأولية الآن نتكلم أنه لو أخر الصلاة متعمدا إلى آخر الوقت فحينئذ قد ماذا على المسلك قد خرج وقت صلاة العصر، فواضح على وقت صلاة الظهر، فعلى القارئ ما يحتاج دليل خاص، يصلي صلاة شنو صلاة العصر. أما على المسلك الثاني حتى لو أخر متعمد مقتضى القاعدة أن يصلي صلاة شنهم في آخر الوقت صلاة الظهر، من قال أن يصلي العصر يحتاج إلى أدلة خاصة، فيوجد أدلة خاصة، ولولا الأدلة الخاصة لقلنا صلي صلاة الظهر. نعم قال وأما اختصاص الظهر بأول الوقت والعصر بآخره فهو المشهور، وفسف عن الاختصاص عدم صلاحية الزمان وكذا، وما بين هالمطلب.
ما قرينا المقدار السابق،
قرينا له ما قرينا،
لا ما قرينا.
ومن الغريب ما في شيء،
وتؤكد ما ذكرناه
من الحمد، ما قرأناه ما قرأناه صح، وتؤكد ما ذكرناه روايات الموتور. وش اللي ذكرناه؟ بأنه ليس لأحدين، ليس من باب ماذا، ليس من باب الحكم التكليفي، من باب حكم النزاهة يعني رفع الكمال. روايات الموتور كصحيحة الحلبي، هذه الرواية صحيحة موجودة في صفحة مولانا العزيز 154، واضح الجزء الرابع صفحة 154، ما في شيء في السند تقدم علينا. رواية رقم كم؟
رواية رقم
10. وفي العلل الشيخ الصدوق عن أبي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي. إبراهيم بن هاشم في كلام. علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. خب قال قلت وما الموتور أهله وماله؟ ما بيش ضيع ما ضيع وش هيضيع؟ ستأتي الإمام يفسر ضيع رسول الله. قال لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها يعني يضيع الصلاة فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب. واضح ببركة أنه تغيب قال تصفر الشمس فالمراد من الغيبوبة يعني اصفرار الشمس. واضح لا سقوط القرص. يقول ولو بلي فإن كون الجنة مقرا لمن يتعمد في التأخير يدل على جواز التأخير اختيارا. ولو ضمت هذه إلى صحيحة ابن سنان لكانت جملة وليس لأحد أن يجعل واضحة إذ المعنى ليس له ذلك وإلا كان موتورا. تبيت موتور. ومن الغريب كل الغرابة ما في الحدائق في وجه الجامع بأن الأولى مطلقة فتقيد بالثانية إذ هذا وجه الغرابة إذ فيه أن حالة العذر ليست طبيعية وحمل الإطلاق على الحالة الغير الطبيعية غير المتعارفة بعيدون. قال الثلاثة وأما اختصاص الظهر بأول الوقت والعصر بآخره فهو المشهور وينسب إلى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم الاختصاص غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتيب والثمرة تظهر في من صلى العصر غفلة في أوله فإنه على الأول تقع باطلة في حين على الثاني تقع صحيحة لأنها لم تفقد سوى شرط الترتيب المختص بحالة الالتفات لقاعدة لا تعاد وتظهر أيضا في من صلى الظهر في الآخر غفلتان. ويمكن الاستدلال هي فقط الآن دعاوى بكرة إن شاء الله تأتي الأدلة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.